السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قوله أو أمكنت، أي لم يمتنع أفراده في الخارج، فيشمل الواجب والممكن الخاص كليهما. في عبارة الشارح ثمة إشكال، وعبارة الشارح المقصودة هي قوله أو أمكنت. المصنف أو الشارع عفوا أتى بتفسير لهذه العبارة، قال أي لم يمتنع أفراده في الخارج إلى آخره. هذا التفسير من الشارح هو رد لذلك الإشكال الضمني الذي يرد على عبارة المصنف. هذا الإشكال يسمى بإشكال أمكنت، لأنه وارد على عبارة المصنف أو أمكنت، وهو إشكال معروف مشهور قد تعرض له أكثر من واحد لما تطرق لعبارة المصنف. وحتى يتضح الإشكال جيدا ثم يتضح الجواب عنه، فنحتاج في المقام إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، حينما نقول الإنسان عالم أو جاهل، فالإنسان يقال عنه أو يقال له المقسم، لكل من العالم والجاهل، وكل من العالم والجاهل له نسبتان، نسبة إلى المقسم ونسبة إلى صاحبه، إلى من هو في عرضه. الآن ما نعبر القسم، بعد ذاك نعبر. إلى من هو في عرضه، فالعالم له نسبة إلى الإنسان وله نسبة إلى الجاهل. أما بحسب نسبته إلى المقسم فيقال له قسم. وأما بالقياس إلى من هو في عرضه فيقال له قسيم. فالنتيجة أن ها هنا اصطلاحات ثلاثة: المقسم، القسم، القسيم. وقد ذكروا ويأتينا إن شاء الله في مستقبل الكلام، إلا أن هذا المطلب أيضا تقدم في دراسات قبل الحاشية. ذكروا قاعدتين أو مقولتين. المقولة الأولى أن قسم الشيء لا يمكن أن يكون قسيما له، أن قسم الشيء لا يمكن أن يكون قسيما له. المقولة الثانية أن قسيم الشيء لا يمكن أن يكون قسما منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعبارة أخرى، لا يجوز أن يجعل قسم الشيء قسيما له، ولا يجوز أن يجعل قسيم الشيء قسما منه. أعيد، لا يجوز أن يجعل قسم الشيء قسيما له، ولا يجوز أن يجعل قسيم الشيء قسما منه. فلا يجوز أن أجعل العالم قسما من الجاهل، لأن العالم قسيم للجاهل. واضح؟ فهنا لا يجوز، كما قلنا، لا يجوز جعل قسيم الشيء قسما منه. إذا جعلنا العالم قسما من الجاهل فهذا يعني جعل قسيم الشيء قسما منه، كما لا يجوز جعل الإنسان قسيما للعالم، لأن هذا يعني جعل قسم الشيء قسيما له. العالم قسم من الإنسان، إذا جعلناه في عرض الإنسان صار قسيما له، وهذا لا يجوز. إذن لا يجوز، الحاصل، لا يجوز جعل قسم الشيء قسيما له، كما لا يجوز جعل قسيم الشيء قسما منه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، العطف بأو التي تفيد التنويع. العطف بأو التي تفيد التنويع يقتضي المغايرة والتباين بين المتعاطفين. فإذا قلنا جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، هذه أو إن صح المثال وقلنا إنها للتنويع، للتنويع، فتفيد أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه، أن هناك مغايرة وتباينا بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا شأن العطف، هكذا العطف الأصل فيه المغايرة، لكن نحن الآن في هذه المقدمة نركز على أو التي تفيد التنويع، لأنها تصب في ما نحن فيه من المطلب. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الإمكان له عدة معان. نذكر منها معنيين. نذكر منها معنيين. المعنى الأول الإمكان العام. عليكم السلام. المعنى الأول الإمكان العام. المعنى الثاني الإمكان الخاص. أما المعنى الأول فقالوا في بيانه وفي تعريفه هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. وأما الطرف الموافق فمسكوت عنه. من حيث سلب الضرورة أو عدم سلبها. طبعا هذا يحتاج إلى بيان مقدمة متضمنة في هذه المقدمة. المقدمة تكاد تكون واضحة لكن فقط إشارة. ذكر أو ذكروا أن المحمول إذا قيس إلى الموضوع فالنسبة لا تخلو عن إحدى حالات ثلاثة: إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان. حينما ننسب الوجود إلى الله تعالى إلى واجب الوجود فالنسبة بينهما هي نسبة الوجوب. نسبة الوجوب يعني ماذا؟ يعني ماذا تعني؟ ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها على نحو يستحيل سلبه عنها. ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها على نحو يمتنع سلبه سلب المحمول عنها عن الذات. فلما نقول واجب الوجود أو مثال آخر لما نقول الأربعة زوج ثبوت الزوجية للأربعة على نحو الوجوب على نحو الوجوب يستحيل انفكاك الزوجية عن الأربعة. هذه يقال لها ماذا؟ يقال لها نسبة الوجوب أو ضرورة الوجوب أو ضرورة الوجوب. الأمر الآخر والحالة الثانية هي ضرورة الامتناع. ضرورة الامتناع. ضرورة الامتناع ماذا تعني؟ عدم ثبوت المحمول لذات الموضوع على وجه يستحيل اتصاف ذات الموضوع به بالمحمول. مثل ماذا؟ مثل شريك الباري موجود. النسبة بينهما بين المحمول والموضوع هي نسبة الامتناع. يمتنع يستحيل أن يتصف شريك الباري بالوجود. النسبة الثالثة هي نسبة الإمكان. نسبة الإمكان. نسبة الإمكان ماذا تعني؟ طبعا الإمكان الخاص مرادنا الإمكان الخاص على ما يأتي تفرقة بينه وبين الإمكان العام. الإمكان الخاص ماذا يعني؟ أن الوجوب غير ضروري للموضوع وأن الامتناع غير ضروري بالنسبة للموضوع. بعبارة أقصر أن الضرورتين مسلوبتان عن الموضوع. نقول الإنسان موجود. هل الوجوب الوجود وجود ثابت للإنسان على نحو الضرورة بحيث يستحيل انفكاك الوجود عنه؟ لا. هل العدم ثابت للإنسان على نحو الضرورة بحيث يستحيل أن ينفك عنه بأن يوجد؟ جواب كلا. فكلا أو كلتا الضرورتين مسلوبتان عنه. هذا يقال له ماذا؟ يقال له بالإمكان الخاص، يعبر عنه بالإمكان الخاص. فإذا النسبة لا تخلو عن إحدى حالات ثلاثة: الوجوب، الامتناع، وكل منهما ضرورة، يعبر عنها ضرورة الوجوب، ضرورة الامتناع. النسبة الثالثة هي الإمكان الخاص. واضح إن شاء الله؟ طبعا بيان هذه الحالات الثلاثة على نحو التفصيل يأتينا إن شاء الله، لكن حيث تقدم يعني البحث في هذه النسب في منطق الشيخ المظفر رحمه الله فقد ذكرت بهذه النسب لأن لنا فيها شغل في ما نحن فيه. التفتوا جيدا. المقدمة الثالثة ماذا تقول؟ تقول بأن الإمكان له عدة معاني. من هذه المعاني نذكر في المقام معنيين. المعنى الأول هو الإمكان الخاص، الإمكان العام. المعنى الثاني هو الإمكان الخاص. ما معنى الإمكان العام؟ الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف، أما الطرف الموافق فمسكوت عنه من حيث سلب الضرورة وعدم سلبها. نعم، هذا الإمكان العام. الإمكان الخاص ماذا يعني؟ أو قبل الإمكان الخاص، لا أن نبين الإمكان الخاص. الإمكان الخاص ماذا يعني؟ الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، سلب الضرورة عن الطرفين معا، سلب الضرورة عن الطرفين معا، عن الطرف المقابل وعن الطرف الموافق. الآن نأتي بأربعة أمثلة حتى يتضح كيف يتحقق الإمكان العام، كيف يتحقق الإمكان الخاص. مثالان يرتبطان بالقضية الموجبة، مثالان يرتبطان بالقضية السالبة. المثال الأول: الإنسان موجود. المثال الثاني: الله موجود. هذان مثالان للقضية الموجبة. القضية السالبة: الإنسان ليس بموجود، شريك الباري ليس بموجود. طبعا لما نقول الإنسان موجود نقول الإنسان موجود بالإمكان العام، الله موجود بالإمكان العام، نكتب يعني بعد هذا المثال بالإمكان العام. الإنسان ليس بموجود بالإمكان العام، شريك الباري ليس بموجود بالإمكان العام. الآن نأتي إلى بيان تطبيق هذين التعريفين اللذين ذكرناهما قبل قليل للإمكان الخاص وللإمكان العام، نأتي إليهما ونطبقهما على هذه الأمثلة. لاحظوا: الإنسان موجود بالإمكان العام. الإنسان موجود بالإمكان العام. الآن كلامنا مع القضية الموجبة. والله موجود بالإمكان العام. الإمكان العام ماذا يعني؟ قبل قليل قلنا سلب الضرورة عن الطرف المقابل. ما معنى الطرف المقابل والطرف الموافق؟ الطرف الموافق هو يعني الوجود أو العدم. إذا كانت القضية موجبة فالطرف الموافق وجود، الطرف المقابل العدم. إذا كانت القضية سالبة فالطرف الموافق العدم، الطرف المقابل الوجود. أعيد، إذا الآن لما نقول الطرف الموافق والطرف المخالف، مخالف يعني ماذا؟ يعني من أبناء العامة؟ نعم،
الوجوب والامتناع. الوجوب والامتناع أو الوجود والعدم؟
لا، الوجود والعدم. الامتناع والإيجاب هو الضرورة، سلب الضرورة عن الطرف. لاحظوا في القضية الموجبة الطرف الموافق الوجود، الطرف المقابل أو المخالف العدم. في القضية السالبة الطرف الموافق العدم، الطرف المخالف أو المقابل الوجود. الآن هذا الأمر ضعوه أمامكم. الآن نأتي الإمكان العام، ماذا يعني؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل. الآن لما نقول الإنسان موجود، الطرف الموافق هو الوجود، الطرف المقابل هو العدم. الإنسان موجود بالإمكان العام، ماذا تعني هذه القضية؟ أن عدم الوجود، لاحظوا أن عدم الوجود، أن عدم وجود الإنسان ليس بضروري، أن عدم وجود الإنسان ليس بضروري. مطلب فيه شيء من الدقة ولكن بسيط، أرجو الانتباه جيدا. المطلب بسيط لكنه دقيق. لاحظوا الآن لما نقول الإنسان موجود، الآن نريد أن نسلب الضرورة. ضرورة ماذا؟ ضرورة اللي هي قلنا الضرورة يعني لو الإيجاب الوجوب لو الامتناع، الضرورة في قبال الإمكان. الإنسان موجود بالإمكان العام، الطرف المقابل ما هو؟ العدم. نريد أن نسلب، التفتوا معي، نريد أن نسلب العدم، ضرورة العدم، ضرورة الامتناع. واضح؟ فماذا نقول؟ نقول إن عدم الإنسان، عدم الإنسان ليس بضروري، يعني العدم ثابت للإنسان لا على نحو الضرورة، لا على نحو ثبوت العدم لشريك الباري، ثبوت العدم لشريك الباري على نحو الضرورة. أما ثبوت العدم للإنسان ليس على نحو الضرورة، فالآن نريد أن نقول هكذا: عدم الإنسان ليس بضروري. يعني ليس بضروري ماذا؟ يعني يمكن أن يوجد، يمكن أن يعدم، ليس بضروري. هذا الطرف المقابل، سلب الضرورة عن الطرف المقابل. الطرف الموافق، هل الضرورة عنه مسلوبة أو غير مسلوبة؟ الطرف المقابل ماذا؟ الوجود. الوجود ثابت للإنسان على نحو الضرورة أو ليس على نحو الضرورة؟ إذا قلنا على نحو الضرورة يعني مثل واجب الوجود. واضح؟ الآن ضرورة الوجوب هل ثابتة للوجود أو لا؟ الوجود ثابت للإنسان على نحو الضرورة أو لا؟ نقول هذا مسكوت عنه، الإمكان العام لا يجيب عن ذلك، فقط يجيب عن الطرف المقابل فقط. يكون الطرف الموافق ثابتا على نحو الضرورة، وقد يكون ثابتا لا على نحو الضرورة. يكون ثابتا على نحو الضرورة كما في المثال الثاني. المثال الثاني ماذا؟ الله موجود بالإمكان العام. لا يكون ثابتا على نحو الضرورة كما في هذا المثال. بعدنا مع هذا المثال، اتركوا المثال الثاني. الضرورة في المثال الأول ضرورة الطرف الموافق غير ثابتة، لأن الوجود بالنسبة للإنسان لا على نحو الضرورة. الإنسان لا يثبت له الوجود على نحو الضرورة، يعني أبدا ودائما يكون موجودا بحيث يستحيل انفكاك الوجود عنه. واضح؟ فكما أن اثبتوا معي ضرورة العدم مسلوبة عنه، كذلك ضرورة الوجوب يعني ضرورة الامتناع هناك مسلوبة عنه، يعني عدمه مسلوب ضرورته، هنا ضرورة الوجوب أيضا مسلوبة عنه، لكن ضرورة العدم مسلوبة بالإمكان العام، ضرورة الوجوب مسلوبة بدليل آخر. لأن قلنا الإمكان العام معناه سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أما الطرف الموافق فالإمكان العام ساكت عنه، نحتاج إلى دليل آخر يثبته على نحو الضرورة أو لا على نحو الضرورة. فحينئذ لما نقول الإنسان موجود معناه ماذا؟ أن عدمه ليس بضروري، وأن وجوده ليس بضروري. واضح؟ واضح؟ هذا ماذا يعني؟ هذا يحقق لنا الإمكان العام أو الإمكان الخاص؟ هذا يحقق لنا الإمكان الخاص في الوقت الذي يكون فيه الإمكان العام متحققا أيضا. كيف؟ ثبت الإمكان العام كيف يتحقق؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل، هذا متحقق أو لا؟ الإمكان العام متحقق، الطرف المقابل بعد نسكت عنه، نسكت عنه. إذا التفتوا معي، إذا كانت الضرورة ثابتة، عفوا، إذا كانت الضرورة مسلوبة فحينئذ يتحقق مضافا إلى الإمكان العام الإمكان الخاص. الإمكان الخاص ماذا يعني؟ سلب الضرورة عن الطرفين معا. هنا العدم ليس بضروري، الوجود ليس بضروري، فكلتا الضرورتين مسلوبتان. فهذا يعني أن الإمكان العام يمكن أن ينطبق على الإمكان الخاص. هذا بخصوص المثال الأول. المثال الثاني، لما نقول الله موجود، التفتوا معي، الله موجود، الله موجود بالإمكان العام، الطرف المقابل الضرورة عنه مسلوبة، صحيح؟ يعني عدم الله ليس بضروري، عدمه ليس بضروري، ليس على نحو شريك بارئ. وجوده، ضرورة الوجود
أو وجوده ثابت على نحو الضرورة أو على نحو الإمكان الخاص. أنا أهم شيء تتبين المقدمات عندي، خاصة المقدمة الثالثة. الآن مو شرط أن نكمل من الإشكال أو الجواب، إذا اتضحت المقدمة الثالثة يتضح الإشكال والجواب. التفت لما نقول الله موجود، الطرف المقابل ما هو؟ العدم، سلب الضرورة عن الطرف المقابل، يعني عدم الله ليس بضروري، ليس بضروري. الآن نأتي للطرف المقابل، ما هو الطرف المقابل؟ الوجود، الوجود ثابت لله على نحو الضرورة أو لا على نحو الضرورة؟ مسكوت عنه بالإمكان، لكن الدليل ماذا دلنا؟ على نحو ضرورة، الوجود ثابت لله على نحو ضرورة، العدم مسلوب، يعني ضرورة العدم مسلوبة وضرورة الوجود ثابتة، صحيح؟ هذا ماذا يقال له؟ هذا الإمكان العام، أيضا ينطبق على الإمكان العام. الإمكان العام ما هو؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل. الآن الطرف الموافق، الضرورة ثابتة له أو غير ثابتة له؟ مسكوت عنه، ثبتت أو لم تثبت لا يقدح في صدق الإمكان العام. فيتحصل لدينا من خلال هذا ماذا؟ أن الإمكان العام يصدق على الإمكان الخاص كما في المثال الأول، ويصدق على الوجوب كما في المثال الثاني. وبعبارة أخرى، أن الإمكان العام في القضية الموجبة له قسمان، الوجوب والإمكان الخاص. يوجد امتناع؟ لا يوجد امتناع، إما وجوب أو إمكان خاص. ننتقل للمثال الثالث والرابع، مطلب واضح في هذين المثالين. المثال الرابع، مثال الثالث والرابع فيما يتعلق بالقضية السالبة، الإنسان ليس بموجود، شريك الباري ليس بموجود. التفتوا معي، الطرف الموافق هو العدم، المقابل الوجود. لما نقول الإنسان ليس بموجود في الإمكان العام، ماذا نريد أن نقول؟
وجوده ليس ضروري.
نعم، نريد أن نقول إن عدمه ليس بضروري. إن عدم، عفوا، إن وجوده، معذرة، إن وجوده ليس بضروري، عدمه مسكوت عنه، لكن الدليل ماذا دل؟ أن عدم الإنسان ضروري أو ليس بضروري؟ ليس بضروري. هذا ماذا يتحقق لدينا هنا؟ الإمكان الخاص، ضرورة الطرف المقابل مرفوعة مسلوبة، وضرورة الطرف الموافق أيضا مسلوبة. المثال الرابع، شريك الباري ليس بموجود، ماذا نريد أن نقول؟ إن وجوده ليس بضروري، عدمه طرف الموافق ضروري أو ليس بضروري؟ شريك الباري ضروري، يعني ضرورة العدم ثابتة له، أما ضرورة الوجود ليس بثابت. هذا ماذا يعني؟ يعني الإمكان العام في القضية السالبة له قسمان، الإمكان الخاص والإمتناع. يوجد وجوب؟ لا يوجد. الخلاصة، الخلاصة هذه الجولة كلها ما إلى ماذا نريد أن ننتهي من خلالها؟ إلى أي شيء نريد أن ننتهي؟ إلى هذا الأمر، وهو أن الإمكان العام يصدق على الوجوب وعلى الامتناع وعلى الإمكان الخاص، ولكن في القضية الموجبة يصدق على قسمين فقط، وفي القضية السالبة على قسمين فقط. المحصلة النهائية هو ينطبق على ثلاثة أقسام، لكن بهذا التفصيل أنه في القضية الموجبة له قسمان: الإمكان الخاص والوجوب. في القضية السالبة له قسمان الإمكان الخاص والامتناع. فلا يصح أن نقول في القضية الموجبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ليس بصحيح، أو ينقسم إلى قسمين وهما الإمكان الخاص والامتناع، ليس بصحيح، لأن الامتناع لا ينقسم إليه الإمكان العام في القضية الموجبة، وإنما ينقسم إليه في القضية السالبة. كما لا يصح أن نقول الإمكان العام ينقسم إلى قسمين في القضية السالبة، من هذين القسمين الوجوب، ليس بصحيح. الإمكان العام في القضية السالبة ينقسم إلى الإمكان الخاص وإلى الامتناع فقط.
الإمكان العام ينقسم إلى قسمين، موجبة وسالبة، الموجبة إلى ضرورة وجوب وإمكان خاص.
لا ما له علاقة، لا موجبة وسالبة ما له علاقة بالإمكان، ما له علاقة بالإمكان. يعني نقول الإمكان العام تارة يكون في القضية الموجبة، تارة يكون في القضية السالبة، بهذا البيان اللي بيناه. إذا كان في القضية الموجبة له قسمان، في القضية السالبة له قسمان. واضح إن شاء الله. ماشي حاجة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاثة نأتي إلى الإشكال. الإشكال ماذا يقول؟
التفتوا معي جيدا أيها المصنف، هذا هو المستشكل يأتي يسأل المصنف: أيها المصنف أنت ماذا قلت؟ قلت أو أمكنت. التفتوا معي، أو أمكنت، ما مرادك، ما مقصودك بالإمكان؟ هل هو الإمكان العام أو الإمكان الخاص؟ إن قلت المراد هو الإمكان العام يرد عليك محذور، إن قلت المراد هو الإمكان الخاص يرد عليك محذور، فأنت بين محذورين. تفصيل ذلك: إذا قلت المراد من الإمكان هو الإمكان العام، نقول يرد عليك محذور جعل قسم الشيء قسيما له، وهذا باطل كما تبين من خلال المقدمة الأولى. إن قلت، التفتوا معي، إن قلت المراد من الإمكان هو الإمكان العام، نقول يلزم عليك محذور جعل قسم الشيء قسيما له، هذا باطل. وإن قلت المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص، نقول يلزم عليك محذور جعل قسيم الشيء قسما منه، وهذا باطل أيضا كما تقدم من خلال المقدمة الأولى بيان ذلك. التفتوا إلى عبارة المصنف، ماذا قال المصنف؟ قال: وإلا فكلي امتنعت أفراده، ذكر الامتناع، أو أمكنت الإمكان. الإمكان قلنا، ماذا قلنا في الدرس السابق؟ تفضل. قلنا إما امتنعت أفراده أو أمكنت، امتنعت قسم أو أمكنت يقسم إلى خمسة أقسام، صحيح؟ لاحظوا، أمكنت ولم توجد، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناع، كلامنا مع هذا، التفت مع امتنعت هذا الامتناع، أمكنت هذا الإمكان، وجد الواحد مع امتناع الغير، هذا وجد الواحد مع امتناع الغير، هذا ينطبق على من؟ مثاله ماذا؟ وجد الواحد فقط مع واجب الوجود، فهي نسبة وجوب. فإذا هو ذكر الامتناع وذكر الإمكان وذكر ماذا؟ الوجوب، وجعل الوجوب قسما من الإمكان. إن قال أمكنت ولم توجد، أمكنت ووجد الواحد، أمكنت ووجد الكثير، على التفصيل الأقسام الخمسة اللي بيناها. واضح أم واضح؟ عبارة المصنف واضحة؟ فقال امتنعت، هذا الامتناع، أمكنت، هذا الإمكان، جعل قسما من الإمكان هو الوجوب. الآن نسأل، نقول لا، نقول لهم ما مرادك بالإمكان؟ إذا قال مرادي الإمكان العام، المراد هو الإمكان العام، نقول له يلزم على هذا محذور جعل قسم الشيء قسيما له، قسم الشيء قسيما له. ما هو قسم الشيء؟ من خلال اللي بيناه، من خلال اللي بيناه أن الإمكان العام ينقسم إلى قسمين في القضية الموجبة، صحيح؟ وجوب وإمكان خاص. في القضية السالبة امتناع، إمكان خاص. الآن قال مرادي من الإمكان هو الإمكان العام، نقول له يلزم عليك محذور جعل قسم الشيء قسيما له، مع عبارة المصنف، مع عبارة المصنف قال امتنعت أفراده أو أمكنت. لاحظوا، امتنعت أفراده هذه نسبة الامتناع، أو أمكنت هذا الإمكان. ما هو المراد بالإمكان؟ المراد به الإمكان العام. ماذا فعل المصنف؟ جعل الامتناع قسيما للإمكان العام. ستقول كيف جعله؟ نقول ببركة أو شيء إذا عطف بأو العاطف يقتضي المغايرة، هذه المقدمة الثانية. فهو قال امتنعت أفراده أو أمكنت، هذان جعلهما في عرض واحد، مع أن الامتناع هو قسم من الإمكان، من الإمكان العام، صحيح؟ الامتناع هو قسم من الإمكان العام، هو جعله قسيما له، قال امتنعت أفراده أو أمكنته. واضح؟ واضح؟ فإذا قال المراد من الإمكان الإمكان العام، فيرد عليه محذور جعل قسم الشيء قسيما له. انتقل للشق الثاني، واضح هذا مو واضح؟ مع عبارة المصنف قال امتنعت أفراده، الامتناع قسم من الإمكان العام وليس قسيما له، هو قال امتنعت أفراده أو أمكنت، جعلهما قسيمين ولم يجعل الامتناع قسما من الإمكان العام. واضح إن شاء الله؟ إذا قال المراد هو الإمكان الخاص وليس الإمكان العام، نقول يلزم عليك محذور جعل قسيم الشيء قسما منه، قسيم الشيء قسما منه. بيان ذلك. الآن قال أو أمكنت، المراد بالإمكان هو الإمكان الخاص، الإمكان الخاص يقسم إلى عدة أقسام خمس، من ضمن هذه الأقسام، من ضمن هذه الأقسام الوجوب، واجب الوجوب، صحيح؟ الوجوب بالنسبة للإمكان الخاص قسيم أو قسم؟ الوجوب بالنسبة للإمكان الخاص قسيم أو قسم؟ قسيم، لأن الإمكان الخاص العام ينقسم إليهما في القضية الموجبة. هو ماذا قال؟ أمكنت، والإمكان الخاص ينقسم إلى أقسام منها الوجوب، فجعل قسيم الشيء قسما منه. واضح إن شاء الله؟ واضح. طبعا هاي تحتاج إلى مراجعة. الخلاصة والجواب يأتي على الدرس القادم. الخلاصة ماذا؟ أن الماتن بين محذورين المصنف، إما جعل قسم الشيء قسيما له إن أراد من الإمكان الإمكان العام، وإما جعل قسيم الشيء قسما منه إن أراد منه الإمكان الخاص، وكلاهما محذور باطل لا يمكن المصير إليه. فما الجواب؟ قال الشارح: أي لم يمتنع. هذا جواب عن هذا الإشكال، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.